أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو الكل في حلقة جديدة من برنامج امرأة سورية. امرأة سورية برنامج يأتيكم كل أسبوع على هوا راديو الكل، نناقش فيه قضايا ومواضيع تهم المرأة السورية لنتعرف على أبرز التحديات والمشاكل التي تواجهها وكيف لها أن تأخذ دورها الأساسي في المجتمع. الابتزاز بمفهومه العام هو الضغط على شخص ما للقيام بفعل شيء ضد إرادته عن طريق التهديد أو التخويف. وللابتزاز أنواع كثيرة، أهمها الابتزاز العاطفي الذي يعتبر أحد أشكال التلاعب النفسي، ويحدث بين شخصين تربط بينهما علاقة عاطفية قوية تجعل لأحدهما سلطة على الآخر سلوكيا ونفسيا. وأطلق بعض الخبراء مصطلح العنف النفسي على ظاهرة الابتزاز العاطفي لما يلحقه من خلل عاطفي ينعكس سلبا على الشخص الذي يتعرض للابتزاز العاطفي. ومن أبشع أنواع الابتزاز العاطفي ظاهرة بتنا نشهدها كثيرا في الأوساط الاجتماعية، وأعني هنا الابتزاز الزوجي. فكيف فسرت الأخصائية النفسية صهباء الخضر مصطلح الابتزاز العاطفي وماذا قالت عنه؟
الشخص اللي بيعيش بعلاقة فيها ابتزاز عاطفي بتتأثر ثقته بذاته بشكل كتير كبير، ولكن للأسف بشكل سلبي، بحيث الطرف الثاني أو الطرف اللي عم يمارس الابتزاز العاطفي هو دائما بيشعر الطرف الآخر أنه هو غير كفء، غير قابل للحب، هو في كتير من الأشياء الناقصة بشخصيته أو بأي إنجاز أو أي عمل بيتصرف فيه. كتير بيعاني من مثلا سخرية من أي شيء بيعمله، دائما تحت ضغط أنه أنا لو أنت لو خسرتني حتكون ضعيف أو حتكون كارثة بحياتك. فبالتالي الابتزاز العاطفي بيثقل نفسية الشخص اللي عم يتعرض لهذا الشيء، فما بيعود واعي أو ما بيعود قادر على رؤية الإيجابيات بشخصيته أو بأي عمل هو بيقوم فيه. ضروري جدا أفهم شخصية الطرف الآخر لحتى أعرف أتعامل معه وما يمارس دائما أسلوبه لحتى يحسسني بالضعف أو يحسسني أنه أنا ولا شيء بدونه، أو لحتى دائما يخليني عايشة تابعة له أو عايش تابع. غالبا الأشخاص اللي بيمارسوا الابتزاز العاطفي هن بيحاولوا دائما يسحبوا الطرف الآخر للدائرة اللي هن أكثر قدرة على التعامل معها، وقت الحوار، مكان الحوار مثلا، بعض الجمل اللي بتنقال اللي ممكن يستخدموها. فأنا لازم أكون واعية تماما لشخصية الشخص الأمامي، وبعض المواقف اللي أنا فعلا بعد كل هاي الأمور ما قدرت أنجح تماما لحتى ما أعيش هاي التجربة السلبية، ضروري جدا أطلب المساعدة أو الاستشارة النفسية اللي ممكن تساعدني لحتى أحمي نفسي من الابتزاز العاطفي. من أهم الأمور اللي بتساعدنا لنحمي نفسنا أنه بالدرجة الأولى بأي علاقة فيها ابتزاز عاطفي أنه أنا أهتم بصحتي النفسية أولا، أتدرب وأعرف إيمت لازم أقول لا، وكون حريصة على أني أقول لا ببعض المواقف. الاستقلال العاطفي هو شيء جدا مهم، يعني أني أنا ما أكون تابعة بعواطفي لهذا الشخص، لأنه دائما الطرف الآخر بالعلاقة دائما بحسسنا أنه غيابي حيكون كارثة، أنت ما فينك تعيش بدوني، كيف أنا أكون مستقلة عاطفيا وأحيانا ماديا حتى أشعر بهي القوة أنه أنا قادرة أكون لوحدي، قادرة أكون بعيدا عن هي العلاقة.
ولمعرفة أكثر حول ظاهرة الابتزاز الزوجي تنضم إلينا الأستاذة عبدة العظم. أهلا بك أستاذة عبدة.
أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا.
أستاذة عابدة، من خلال تصفح وسائل التواصل الاجتماعي لفتني شيوع ظواهر خارجة عن الفطرة السوية والتربية السليمة، منها ظاهرة الابتزاز الزوجي باعتبارها أحد فروع الابتزاز العاطفي. فهناك سيدات أو حتى رجال يطلبن ويطلبون مقابلا لما هو حق وأمر لا يستوجب مقابلا. على سبيل المثال، زوجة ترفض التودد لوالدة زوجها بدون مقابل من الزوج، أو زوج يثقل على زوجته لكي يقوم بدعوة أهلها مثلا، تجاوز الأمر ذلك إلى العلاقة الزوجية، ما يجعل العلاقات توضع في إطار العلاقات السامة. فكيف ترين هذه الظاهرة وكيف تقيمين العلاقة التي تقوم على هذا السلوك؟
هذا الابتزاز بالحقيقة ظاهرة قديمة جدا، وكانت تستعمل خاصة من قبل الأطفال الصغار، يستعملونها على أهلهم للحصول على ما يريدون، وهو عبارة عن توظيف للمشاعر للتحكم بالمقابل بالسلوك، فتتم باللعب على العواطف للحصول على مآرب. لكن للأسف ظاهرة استثمار بين الزوجين أنا سمعت عنها الحقيقة كمان من قديم، من حوالي 40 عاما، وفوجئت جدا أن تستعمل زوجي هذا الأسلوب للحصول على ما تريده من زوجه. يعني هذا يشبه الحب المشروط، وهو نوع من أنواع التسلط على الطرف الآخر، خاصة أنه في أمور غير قابلة على الإطلاق للابتزاز أو المساومة. لكن بعض الأمور يعني ربما، فالعلاقة أن تكون بمقابل، فهذا طبعا غير معقول بالمرة، وهي خطيرة جدا، خاصة لما تكون بالحقوق المبنية على المودة، المبنية على المرحمة. فتحاول الزوجة الحصول على ما تريده بهذه الطريقة، وأيضا الزوج قد يفعل هذا الأمر ويحصل منها على ما يريده. فلا شك أنها بهذه الأمور الزوجية غير مقبولة، ونحكي إن شاء الله بماذا ممكن أن تكون مقبولة.
طيب إذن متى يمكن أن تكون مقبولة؟ يعني أصابني الفضول لأعرف متى يمكن أن تكون مقبولة أستاذة.
نعم، هلا أن تقوم الأمور على المقايضة، هذا خلينا نقول إنه أمر معروف، يعني تقريبا العلاقات غالبا ما تكون بمقابل. مثلا تعريف الزواج هو شركة بين الاثنين، الزوج يقدم النفقة، المرأة تقدم رعاية البيت، تقدم الأطفال، فهي مقابل، لكن مقابل لا يمكن أن نحدده أو نضبطه، أو لا، يعني هو مفتوح للمودة، مفتوح للمرحمة، يقوم على مثل ما منقول الكرم، يعني لا يقوم على المشاححة إنه والله أعطيتني بعطيك، قصدت أنا أقصر، لا، إن الزوجين عادة يعذران بعضهما، يعني حتى لو هي قصرت بواجب من واجباتي هو يعذرها، لو هو مثلا قصر بالنفقة بسبب ضيق ذات اليد أو شيء، ما في أي بأس، لأنه هي فترة وتمر، يعني العلاقات لا تكون دائما أعطيك وتعطيني، إذا ما أعطيتني أنا ما بعطيك، لا، أنا ممكن بهذه الفترة أعطيك وأعطيك وأعطيك، وبعد فترة أنا قد يصيبني المرض أو العوز أو الانشغال أو أي ظرف، بالمقابل ممكن أن أقصر أنا ولكن يبقى الطرف الآخر يعطي. فبهذه الطريقة تنمو العلاقات وتقوم، فهي حالة من الحالات. الحالة الثانية اللي أنا كثير أركز عليها، أحيانا قد نتقبل، بس لا نسميه ابتزاز أبدا، قد نتقبل هذا الأمر لتنبيه الطرف الآخر. فأحيانا حين يضغط الزوج على زوجته أو هي تضغط عليه بأمر، مثلا زيارة أهله، إنه المفروض تزوري أهلي، إذا ما زرتيهم بصير كذا، فممكن الزوجة كمان أن تضغط بالمقابل، طب أنت هل قمت بزيارة أهلي والدتي؟ والله إذا أنت فعلت هذا الأمر تشجعني. فلا تكون بمعنى الابتزاز، ولكنها تكون بمعنى التنبيه.
نعم، يعني طريقة ضغط لوضع الأمور في نصابها تقصدي؟
لا، ليس ضغط، طريقة لطيفة لتنبيه الطرف الآخر إلى تقصيره. لا، ليس ضغطا، وإنما أحيانا قد يفوت أحد الأطراف لشدة اندفاعه لبعض الأمور، إنه هو حريص على رضا أهله، يريد أن تكون علاقة زوجته جيدة مع أمه، مع أخواته البنات، فيضغط عليها يظن أن هذا الطريق السليم. هي بالمقابل عليها أن تنبهه أنه هو عليه أيضا أن يبني علاقة صحيحة وسليمة مع والدتها، فهو تنبيه لطيف. لكن بعض الناس للأسف يظن نوع من أنواع الابتزاز. هلأ إذا كان بضغط سيصبح ابتزازا ويصبح مرفوضا، ولكنه إذا كان بطريقة لطيفة سيكون مقبولا.
نعم. طيب بعيدا عن المسوغات التي ذكرتها وأمر التنبيه، ما هي برأيك الدوافع التي تدفع أحد الطرفين لسلك مثل هذا السلوك غير اللائق في العلاقة الزوجية؟
للأسف والله هي دوافع غير جيدة على الإطلاق، غالبا تكون ضعف الواجع الديني، ضعف الواجع الأخلاقي، ضعف الواجع الإنساني، وغالبا هي تكون على خلاف ما تبدو. هي قد تبدو قوة من طرف الشخص الذي يبتز، لأنه قد يكون بيده الحرمان، بيده المنع، بيده عنده أمور يهدد بها، لكن هي بالأخير ضعف، لأنه لو كان فعلا هو قوي الشخصية وكانت له المهابة أو كانت له المحبة فهو لن يحتاج على الإطلاق إلى الابتزاز. مجرد العلاقة الصحيحة الصحية هي ستجعله يحصل على ما يريد من الحقوق. كمان من الأمور الأنانية والتفكير فقط بمصلحة الطرف الذي يحاول ابتزاز الطرف الآخر، سواء كان الزوج أو كانت الزوجة، وإلا يفترض أن كل طرف أن يؤدي على الأقل حقوق الآخر إن لم يكن أيضا يؤدي فوقها الإحسان والكرم المطلوب شرعا. والأمر الأخير هو حب التملك أو حب التسلط. كثيرا من الناس يميلون إلى التسلط، إحنا كثير نسمع عن الزوجة المتسلطة.
نعم بالفعل.
فهي بعض الزوجات قد لا تستطيع الحصول على التسلط إلا عن طريق الابتزاز والضغط على زوجها، خاصة إذا لمست منه مثلا انشغالا أو عدم تنبه لبعض الأمور أو كان شخصيته أقوى من شخصيته، فتحاول للأسف استثمار هذا الأمر للحصول على ما تريده من أمور.
نعم. طيب إذا أردنا الحديث، كيف نربي فتاة وشابا قادرين على مواجهة الابتزاز العاطفي أستاذتي؟
بالجرأة بالحق، يعني علينا أن نعود إلى الدين الإسلامي، لأنه نحن لو نظرنا إلى الابتزاز فسوف نراه كتلة من المخالفات الشرعية. فإذا رجعنا إلى الدين لوجدنا أنه أول شيء هذا الأمر، أولا الابتزاز بشكل عام هو بهذا المعنى وهذه الكلمة إذا قصدنا تعريف الأصلي فهي مرفوضة بالشرع الإسلامي، مرفوضة. فعلى الذي يتعرض للابتزاز أن يكون جريئا بالحق ويرفض هذا الابتزاز، يعني يعطي الطرف الآخر رسالة بأي أسلوب لطيف واضح صارم بدون قسوة وبدون تعدي عليه، لأنه أحيانا يكون هو المبتز فيتحول إلى بيكون بصبح بالعكس هو الطرف المعتدي. فعليه أن يؤكد للطرف الآخر بأي طريقة أنه هذا الأسلوب لا ينفع. الأمر الثاني معرفة قدرات الطرف الآخر، الشخص الذي أتى ليبتز ما هي القوة والضعف في شخصيته، هل هو فعلا قادر على تنفيذ ما قال ولا هو فقط مجرد تهديد. فعن طريق معرفة مواطن القوة والضعف يستطيع الطرف الآخر أن يحمي نفسه من هذا الابتزاز. كمان معرفة الحقوق والواجبات، لما أنا أعرف أنه هل يحق للطرف الآخر أن يضغط علي أو يفرض علي هذا الأمر، هل هذا من حقه أم لا، هذا من أوجب حقوقي وهو يحاول أن يمنعني عنه وفوق يريد أن يأخذ مني أمورا ليست له. كمان يجب أن نعرف أن بعض الأمور غير قابلة للابتزاز وللمساومة على الإطلاق، يعني هذا اللي بقصده أنا من الحقوق والواجبات، اللي هي العلاقة الزوجية، اللي هي المودة والمرحمة الموجودة بين الزوجين. في حتى بعض الزوجين يستعملان الأطفال، إذا لم تصنع لي هذا الأمر أنا ممكن هيك أعمل بابنك أو بنتك وكأنه ليس ابنك أو بنتك. بعض الأزواج بيستعملوا الضرب، بصير بيضرب الطفل الصغير لكي يضغط على الأم أو هي تضغط عليه، إنه كأنه عم توصل له رسالة إنه إذا لم تفعل ما أريد أنا أستطيع أن أظلم وأن أتجبر.
نعم بالفعل نرى مثل هذه الصور كثيرا. أيضا الجرأة في الحق هي الطريقة المثلى لتربية الشاب والفتاة على مواجهة الابتزاز العاطفي. ممتنون جدا وسررنا بوجودك معنا الأستاذة عابدة، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك على الاستضافة، شكرا جزيلا.
يعتمد المبتزون عاطفيا في استراتيجيتهم للضغط على الطرف الآخر على عدم منح الطرف الآخر فرصة للتفكير فيما طلب منهم، وتمرير مآربهم عن طريق السخرية والاستهزاء وزرع الشعور بالنقص في نفس الآخر ليتمكن من فرض سيطرته وسلطته على تفكيره. كما يعزف المبتز على وتر لعب دور الضحية لتنفيذ طلباته ويتصيد نقاط ضعف واستفزاز الشريك، ويعمد إلى تضخيم ذاته ليتمكن من السيطرة على تفكير الآخر بفرض سلطة الأنا. وفي المقابل يعاني الشخص الذي يتعرض للابتزاز العاطفي من العزلة وانعدام الثقة بالنفس وبالآخرين، كما يميل للحزن والخوف من التجارب العاطفية. إلى هنا نكون قد وصلنا مستمعينا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم امرأة سورية. يمكنكم الاستماع إلينا دائما عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النيلسات على التردد 12562 عمودي. كما يمكنكم الاستماع إلى جميع حلقات امرأة سورية عبر منصة بودكاست سبوتيفاي وعلى موقعنا الإلكتروني radioelkol.com. نلقاكم الخميس المقبل، وإلى ذلك الحين كونوا بخير.